الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورة المائدة سورة مدنية. ما معنى أن يقال إن هذه سورة مدنية؟ وما معنى أن يقال إن هذه سورة مكية؟ هذا اصطلاح بين علماء القرآن. بعضهم يطلقون لفظ القرآن المدني على كل السور والآيات التي نزلت بعد الهجرة حتى لو نزلت في الطريق الى مكة او في غير المدينة. فذلك يطلقون على القرآن المكي او يطلقون القرآن المكي على القرآن الذي نزل في الفترة المكية، يعني في 13 عاما الاولى، ولو ان يكون قد نزل في غير مكة. هذا معنى كلمة القرآن المكي، ليس معناها انه القرآن الذي نزل في مكة فقط، لا، إنما معناه أنه الذي نزل في الفترة المكية ولو في غير مكة. والقرآن المدني هو الذي نزل في الفترة المدنية ولو في غير المدينة. وإنما ركزت على هذه النقطة بالذات لأن هناك كثيرا من المفسرين قالوا إن سورة المائدة نزلت بعد او في عرفات وفي خلال رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. اذن فهي لم تنزل في المدينة نفسها، وانما نزلت بعد حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من حجة الوداع. ايات سورة المائدة 20 و100 آية، ويقول مفسر القرآن انها نزلت بعد سورة الفتح. وهناك رأي اخر يقول انها نزلت بعد، يقول بعض المفسرين ايضا انها اخر السور نزولا في القرآن الكريم. ويقول البعض ان سورة اذا جاء نصر الله والفتح اخر السور نزولا. ويقولون ان في هذه السورة اخر آية نزلت في القرآن الكريم، وهي الآية الثالثة منها أو جزء من تلك الآية، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال قوم من المفسرين إن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة هي آخر الآيات نزولا. ويمكننا أن نجمع بين الرأيين فنقول إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آخر الآيات الخاصة بالأحكام نزولا. أما قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهو آخر القرآن نزولا على الإطلاق. قوله تعالى في سورة المائدة وفي الآية الثالثة منها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى في الآية الخامسة من السورة: اليوم أحل لكم الطيبات. ما المقصود بكلمة اليوم التي كررت 3 مرات؟ اليوم يا أيها الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أحل لكم الطيبات. فما المقصود بتلك اليوم التي كررت في الآية الثالثة وفي الآية الخامسة ثلاث مرات من صدر سورة المائدة؟ قال المفسرون إن كلمة اليوم المقصود بها يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة، فأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم تم الدين أو كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله سبحانه وتعالى الإسلام اليوم في هذا اليوم يوم الحج الأكبر. ولذلك قال كعب الأحبار في جلسة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم في كتاب الله آية لو نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر ما هي تلك الآية؟ قال هي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إنها لعيد وإن يوم نزولها عيد، كان ذلك يوم الجمعة في وقفة عرفة وبعدها يوم النحر وإنه لعيد للمسلمين. هنا سؤال هو هل كمل الدين في ذلك اليوم بالضبط؟ اليوم أكملت لكم دينكم؟ إذا فقبل ذلك اليوم كان الدين ناقصا؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى 23 عاما يعبد الله بدين ناقص حتى كمل ذلك الدين في ذلك الوقت. نقول إن الدين نزل هكذا، أولا كلمة التوحيد، الدين كله كلمة التوحيد. وابتدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كلمة التوحيد فقط، ولذلك كان الشعار في تلك الفترة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كان الدين كله في ذلك الوقت يسير لا إله إلا الله. وأرجو أن تفهموا هذه القاعدة بالذات لأن كثيرا من الناس يخطئون فيها. الدين في هذه الفترة كان لا إله إلا الله بس. ثم لما سلعت الصلاة أصبح لا إله إلا الله مع الصلاة، لذا إذا من ترك الصلاة فقد كفر ويحارب عليه. ولذلك جاء بعد ذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة. فلما سلعت الزكاة أصبحت الزكاة من مفهوم الإسلام، من ترك الزكاة كفر. ولذلك قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وحاربهم فعلا الذين منعوا الزكاة، وحاربهم في وقت عصيب. وقال له عمر والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل. فقال له عمر أبو بكر والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اذا لا نعجب حينما نجد القران الكريم يقول اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، او حينما يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، او حينما يقول فان تابوا واقاموا الصلاه فاخوانكم في الدين. ولا نعجب حينما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. إذن في الأول أشهد أن لا إله إلا الله. كلما أضيف ركن جديد من أركان الإسلام بقر في مفهوم الإسلام وأصبح كلا لا يتجزأ حتى كمل الدين في آخر لحظة. فنزل قول الله تعالى مبشرا بكمال الدين وتمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في حجة الوداع كما قلت لكم. وحجة الوداع هي حجة النبي الوحيدة، لم يحج قبلها ولم يحج بعدها. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان ذلك في العام العاشر للهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بواحد وثمانين يوم. وفي حجة الوداع هذه، او لحجة الوداع هذه قصة يحسن ان نفهمها قبل ان نفهم صدر سورة المائدة. في العام السابع للهجرة، في العام السادس للهجرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا انه يدخل المسجد الحرام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى العمرة، واستعد الاصحاب وخرجوا للعمرة في قصة طويلة قصصتها عليكم منذ اسابيع، وصدوا عن المسجد الحرام وعادوا بعد ان عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع سهيل بن عمرو. من شروط هذه المعاهدة ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وان يعود في العام القادم وليس مع اصحابه الا السيف في الكرام، فيطوفون ويعتمرون. وفي العام الثاني فعلا كانت عمرة قضاء او عمرة قضية، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع. ثم حدث فتح مكة، وفتحت مكة في رمضان، وطبع المسلمون يحنون الى البيت الحرام والى ان يحجوا. وفي العام التاسع من الهجرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم وفد الحجاج بإمارة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، اصبح الطريق الى البيت الحرام معبدا ممهدا، وانتهت سلطة المشركين من مكة، واصبح الحكم في مكة للرسول صلى الله عليه وسلم، وامير الرسول في مكة هو عصيب بن حضير امير مكة في ذلك الوقت. اتبع الوفد يذهب الى الحج بامارة ابي بكر الصديق، وقد قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام وهو العام التاسع. لماذا؟ ان الفرصة مواتية، فلماذا لا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على الحج؟ ولماذا يرسل ابا بكر الصديق رضي الله عنه؟ لذلك سبب معروف، هو ان البيت الحرام يعمه كثير من المشركين ويطوف به كثير من المشركين، وهناك العراه يطوفون حول البيت الحرام، الرجال يطوفون عرايا والنساء يطوفون عرايا ويعتكفون. اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فلا احله. كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجو الموضوع؟ اذا لابد ان يسبق مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية تطهير كاملة، ولذلك كانت حجة ابي بكر في العام التاسع للتطهير. خرج ابو بكر الصديق اميرا للحج، ثم نزلت سورة التوبة او صدر سورة التوبة سورة براءة، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليه ليقرأ سورة براءة في الموت، يعني موت الحج، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أن ينادي بها في موت الحج، وهي ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أن لا يحج بعد العام مشرك. النقطة الثانية أن لا يطوف بالبيت عريان. النقطة الثالثة من كان بينه وبين محمد عهد فهو إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه حتى أدرك أبا بكر في بعض الطريق، فقال له أبو بكر: أمير أم مأمور؟ يعني جئت أميرا أم جئت مأمورا؟ فقال له: بل مأمور، جئت أبلغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا بلغت هذه الكلمات. حكاية أن لا يحج بعد العام مشرك هذه ستسبب أزمة اقتصادية، أن يمنع المشركون عن مكة وعن الطواف، وأن يمنع مشرك العرب جميعا من الحج. هذا فيه تعويض للعمل السياحي، السياح الذين يجيئون من أطراف الجزيرة إلى البيت معهم قوة اقتصادية هائلة، قوة شرائية هائلة، سيروجون التجارة في مكة، ونحن نعلم أن مكة بلد تجارية، ليست بلد صناعية ولا بلد زراعية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مجيبا على هذا الاعتراض الذي وجه: يا رب، وإن هناك خطر على السياحة، أنت تمنع المشركين من الحج وهذا خطر على السياحة وعلى التجارة في مكة. وقال الله سبحانه وتعالى مجيبا على ذلك: إنما المشركون نذر فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عينة فاقرأ فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا كنتم تخافون على السياحة فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يغنيكم من فضله. كان ذلك في العام التاسع. أما في العام العاشر فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات، وبعد صلاة العصر ابتدع يدعو، ونزل عليه جبريل وهو يدعو، وقال له جبريل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على أصحابه بكى بعضهم، البعض فرح واستبشر، لكن فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة بكوا، فهموا ما الذي تهدف إليه الآية وما الذي ترمي إليه الآية. ومن قبل قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودي خطبة الوداع يقول لهم: أتاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فقهاء الصحابة فهموا من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خطبة موجهة، ولذلك قال له أبو بكر الصديق: كأنها خطبة موجهة يا رسول الله. وفي الوقت ذاته لما سمع أبو بكر الصديق وسمع عمر بن الخطاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علق عمر فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم قد نعي إلينا، هذا نعي رسول الله. قال له: كيف فهمت ذلك يا عمر؟ قال: ليس بعد الكمال إلا النقص. احكام الدين بعد الكمال النقص. لكن هناك عبارة تؤثر عن حبر الأمة عبد الله بن عباس، يقول حبر الأمة معقبا على هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم كمل الدين فلا ينقص أبدا. هل هناك تعارض بين ما أثر عن عبد الله بن عباس وبين ما أثر عن عمر؟ عبد الله بن عباس يقول إن الدين كمل فلا ينقص أبدا، بينما عمر يقول ليس بعد الكمال إلا النقص. فكيف نجمع بين هذين القولين؟ أما قول عبد الله بن عباس كمل الدين فلا ينقص أبدا، فهو يتحدث عن الدين نفسه، الإسلام نفسه من حيث عقائده وشرائعه وأحكامه كمل فلا يعتريه نقص. وإذا كان من الحرام أن يعتري الدين نقص، فإنه من الحرام أيضا أن يعتريه زيادة. إن بعض الناس يتورعون جدا حينما تقول لهم انقصوا شيئا من الدين، انقصوا شيئا من شعائر الدين أو شرائعه، يقولون لك هذا حرام هذا كفر. فإنكار ما علم من الدين بالضرورة كفر، لكن الناس لا يتورعون أبدا أن يزيدوا في دين الله ما ليس منه. قولوا للناس إذا كان النقص في الدين جريمة وكفر، فإن الزيادة في الدين جريمة وكفر أيضا. والمسلم هو الرجل الوقاف عند حدوده، الوقاف عندما شرع الله وأمر الله، لا ينقص لأن النقص حرام وكفر، ولا يزيد لأن الزيادة ابتداع وحرام وكفر كذلك. الزيادة في الدين كالنقص فيه حرام. إذا فعبد الله بن عباس يقصد بقوله هذا الدين نفسه. أما عمر رضي الله عنه فإنه يقصد الناس الذين ينفذون الدين ويقومون بالدين ويعملون بالدين. فعمر بن الخطاب يقول ليس بعد الكمال إلا النقص. الدنيا لم تر إلا أمة محمد مرة واحدة هو وأصحابه، بعد ذلك لم يعود هؤلاء الناس إلى الأرض أبدا، ولن تقوم جماعة مثل هذه الجماعة أبدا. لم ترى الأرض ولم ترى الأرض جماعة كمحمد وأصحابه. لم يحدث أن الأرض رأتهم من قبل، ولم يحدث أن الأرض تراهم مرة ثانية، وإنما تأتي من بعدهم أقوام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأسرة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ونبدأ من الأول. سورة المائدة كما قلت لكم سورة مدنية، آياتها 20 و100 آية. أولها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخلقة والموقوذة والمتربية والنصيحة. وما أثر السبع إلا ما ذكيتم وما جرح على النصب. وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم كفر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لأجل فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما فكلوا. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الآية الأولى فهي كما قلت لكم نداء موجه إلى المؤمنين. وهذا النداء يدور حول حقيقة واحدة هي أساس هذا الدين كله. هذه الحقيقة الواحدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة أوفوا بالعقود كلمة مختصرة في كلمتين أوفوا بالعقود، لكنك لو تأملتها وجدتها هي حقيقة الحقائق، لأنها تنتشر وتتسع فتشمل الإسلام كله وتشمل القرآن كله. لأن القرآن من أوله إلى آخره عبارة عن مجموعة من العقود أقامها الله بينه وبين عباده، فهي عقود اتفق الله مع المؤمنين، اتفق المؤمنون مع ربهم أن يقوموا بها وأن يؤديها. فالله يطالبهم بالوفاء بهذه العقود. أنت حينما قلت أسلمت هذا إقرار منك بأن تقوم بتنفيذ جميع العقود التي جاءتك في كتاب الله وجاءتك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أول العقود التي ينبغي أن ترتبط بها ارتباطا أوليا. وهناك عقود ثانوية تلك المرتبة كتاب الله وسنة نبيه، وهي العقود التي تنشئها إنشاء بينك وبين الناس. وهذه العقود يشترط فيها ألا تكون خارجة على كتاب الله، وألا يكون فيها شرط مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله. وإذا كان هناك في أي عقد من العقود التي تقول شرط ليس في كتاب الله فقد بطل العقد لبطلان الشرط. فكل العقود تبطل بالشروط الفاسدة التي ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقدك مع زوجتك عقد، مع أولادك عقد، مع أصدقائك عقد، مع شركائك عقد، مع الناس من حولك أنت فائز في حيز هذه العقود، وأنت مطالب في الوفاء بهذه العقود كلها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة موضوعات أو مجموعة من العقود الجديدة. فنلاحظ في هذه العقود الجديدة أن بعضها يدور حول المطاعم، حول الطعام، الطعام الحلال والطعام الحرام. ونجد ذلك متفرقا في خلال السورة، ولعل هذا من أسرار تسمية السورة بسورة المائدة. هذه واحدة. وشيء آخر أن هذه السورة تحدثت عن مائدة عيسى عليه السلام التي طلبها منه الحواريون. قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ وتأملوا كيف يتحدث أصحاب عيسى مع عيسى. أصحاب عيسى كانوا 12، خان منهم اثنين، خان منهم يهوذا الإسخريوطي وخان سمعان الذي هل تعرف الناصري؟ قال: أنا لا أعرفه. قالوا مرة ثانية: هل تعرف الناصري؟ قال: أنا لا أعرفه. وانكر معرفة المسيح. قولوا لو انهم مزقوا ابا بكر قطعا هل تعرف محمدا ماذا كان يقول؟ لو ان الدنيا انهمرت بين ابي بكر ما تراجع عن معرفته لمحمد وانه يبدو محمدا بحياته. اثناها منهم واحد تامر ضده والثاني تبرأ منه. لكن تعال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا معه في حجة الوداع 120,000 صحابي كانوا رجالا وكانوا ابطالا وكانوا من سمع الدنيا وبطرها. اصدقاء موسى كانوا 12 ايضا. النقباء كانوا 12 ومع ذلك ال 12 خانوا جميعا الا اثنين فقط هما الذين وصوا وهما الذين قال الله عنه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. العشرة رجعوا يكون الدور لان عيسى نقباء يعني يجيبوا اسرار. ارسلهم موسى ياتوا باسرار صورة مين وعادوا جميعا. العشرة كذبوا على موسى ولم يسبق الى الاثنين يوسع واخر قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. وسنتعرض لتفسير هذه الايه في الاسابيع القادمه لان هناك بعض المفسرين يقولون ان الرجلان هما موسى وهارون وهذا خطا. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. تعلمون ان قد صدقتهم عيسى وابو بكر الذي يذهب الي ابو جهل ويقول له تعال واسمع صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يقول انه ذهب ليله امس الى بيت المقدس وعاد بينما نحن نضرب له اسباب الابل شعرا ذهابا وشعرا عوده. فقال ابو بكر او قد قال ذلك؟ قال نعم قال قد صدق. ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم. طبعا دي نقطه خلاف كبير هنثيره اذا وصلنا بمشيئه الله الى هذا المكان. قال الله اني منزلها عليكم هل نزلت المائده او لم تنزل؟ اني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ثم اول شيء من العقود بالقاء احلت لكم بهيمه الانعام. تحليل بهيمه الانعام. ايه بهيمه وايه انعام؟ البهيمه هي الانعام. عبد الله بن عباس قال لنا ان الاضافه دي معناها ايه؟ بهيمه الانعام. كان يقول احلت لكم البهائم الا ما يتلى عليكم. او احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم. لكنه قال بهيمة الأنعام فقال عبد الله بن عباس زكاة الجميل بزكاة أمك. يعني لو أنك ذبحت بهيمة وهي حامل فإن ابنها يتزكى بزكاتها. ولما أحل ربنا سبحانه بهيمة الأنعام بقر الغنم والإبل استثنى ربنا امرين. الامر الاول استثناه باداة الاستثناء الا. والامر الثاني استثناه باداة الاستثناء غير. اما الاستثناء الاول الا ما يتلى عليكم. واما الاستثناء الثاني غير محل الصيد وانتم حرم. نفهم الاستثناء الاول جميع الانعام حلال عليكم الا ما يتلى عليكم. والذي تلي علينا جاء في الايه الثالثه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه العشر المستثناة إلا ما يتلى عليكم. إذا جميع الأنعام والبهائم حلال إلا هذه العشر. الاستثناء الثاني غير محل الصيد وأنتم حرم. يحرم على المحرم بحج أو بعمرة أن يصيد صيد البر، ويحل له صيد البحر هو والسيارة. أما صيد البحر بر فحرام ما دام الإنسان محرما. وإذا حاول الإنسان أن يصيد في الحرم فقد تحدثت سورة المائدة عن جزاء ذلك، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. كل هذا محدد ومفصل في موضعه إن شاء الله. غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، من حقه أن يحكم كما يريد، وليس من حق أحد أن يحكم أبدا، ولا يحل لك أن تحكم، ولا يحل لبشر أن يحكم، إنما الحكم حكم الله والأمر أمر الله. ولذلك كان من أسماء القرآن أنه الحكم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فمن حكم بغيره هلك وأهلك. فلا حكم إلا لله، ولا حكم إلا من كتاب الله، ولا أمر إلا له، لأنه وحده الذي يحكم ما يريد، ولأنه هو وحده الذي يحكم ما يريد فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن هناك أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، منها لماذا نأكل الحيوان؟ بنذبح البهيمة ليه؟ ونحن نعرف أن أبا العلاء المعري كان رجلا نباتيا لا يأكل الحيوان ولا ما أخرجه الحيوان، لا يأكل الدجاج ولا ما يخرجه الدجاج كالبيض، لا يأكل البهائم ولا ما تخرجه البهائم كاللبن والسمن. ولما مرض وكان أعمى وجاءوه بفروج مذبوح يصفونه فرخ ياكلها، وباو بينما هي بين يديه مد يده عليها وقال استضعفوك فوصفوك، هل لا وصفوا شبل الاسد؟ لو ما وصفوا لي شبل اسد، معنى وصفوك انت يا غلبان لانك يقدر يمسكوك ويذبحوك، لكن ما يقدروش يمسكوا شبل الاسد ويذبحوك. هم بهذا يظنون انهم ارحم بالحيوان من الله. الحيوان حينما يذبح يأكله الإنسان، لكن من الذي يأكل الإنسان حينما يذبح؟ يأكله الدود. أيهما أكرم؟ بقرة تذبح فيأكلها إنسان، إنسان يذبح فيأكله الدود. إن المسألة دائرة، وإن قياس رحمة الله سبحانه برحمة البشر أمر خطير. الله رحيم ورحمن، ويقال ان الله رحيم، ويقال عنك ايضا انت اب رحيم، ويقال هذه ام رحيمة، انه مجرد وصف. لكن الفرق كبير بين رحمة الله ورحمة الانسان. الرحمة بالنسبة للانسان رقة القلب، قلبك رئيس، لكن هل الرحمة بالنسبة لله رقة في القلب؟ تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. الطبيب الذي يذهب اليه المريض رجل رحيم، يمسك بالمريض ثم يبنجه ثم يفتح بطنه ويعمل له عملية جراحية. ها هل يمكننا ان نقول ان هذا الطبيب قاسي وغير رحيم؟ ابدا هو رحيم، لانه علم ان هناك علة يشكو منها هذا الانسان، وانه ان لم يستأصل هذه العلة قضت على هذا الانسان، فمن رحمته ان فتح بطنه واخرج العلة. ايهما ارحم، هذا الطبيب او ام المريض؟ ام المريض لم تضرب او لم تسبح بفتح بطنها، يهمها ان تظل فيه العلة ويكون بين يديها، لان كل رحمتها رقة في القلب، فتكون النتيجة ان ابنها يموت بين يديها. لكن لو انها دارت به للطبيب وفتح بطنه وفعل به ما يمكنه لكان خيرا له. وهذا مثل للتقريب، ولربنا المثل الاعلى، وحكمة ربنا فوق العقول. ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا ناكل البهائم، وجعل الدود يأكلنا، وجعل كل شيء يأكل كل شيء، وجعل غذاء خلقه على بعض خلقه. هذا امر الله وهذا علم الله. ثم ان هذه الحياة القصيرة وراءها حياة طويلة، كلها سعادة وكلها رحمة وكلها نعيم، وهذه الحياة اعداد لتلك الحياة بالاسلوب الذي يرضاه الله، لانه وحده هو الذي يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام وابتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. تعالوا نقف عند كلمات هذه الايه لنرى ان كل كلمه حديث مستقل، وان كل كلمه علم كامل. اما اول الكلام، يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، فالحلق او التقصير الى اخر ما هو معروف من شعائر الحج، يعني مظاهر الحج. وشعائر الصلاه معروفه، القيام والركوع والسجود والجلوس وهكذا. الله سبحانه وتعالى يطالبنا بتوفير شعائره، وهذه نقطة يجب أن نشير فيها، لأن كثيرا من الناس في زماننا هزئوا بالشعائر وهزلوا بها. وفي الوقت الذي نجد أن ناسا يهزؤون بالشعائر، نجد أن جماعة أخرى تضيف للشعائر شعائر جديدة. أما بالنسبة لتعظيم الشعائر فإنها من علامات التقوى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن الساخرين للشعائر حينما تقول لهم الحج يقولون لك الحج شيء غير مقبول، الكعبة صنم وحجر والناس تطوف حول حجر، هذه وثنية. سمعت وفد الإذاعة بعد ان عاد في سنة من السنين، جلست مع بعضهم فقال لي: ان الطواف بالكعبة عمل وثني. هذا الانسان لا يعرف ما هي الوثنية، وانا اعلم ان الكثير من المسلمين لا يعرفون ما هي الوثنية. هي الوثنية، الوثنية ايها الناس هي ان تقوم بعمل تعبدي لم يأذن به الله. هذه الوثنية، تطوف حوالين ضريح الحكيم، هذه وثنية. ليه؟ طب ما هو ضريح مربع والكعبة حجر مربع، بينما ضريح الحكيم من الذهب الخالص جاء به الوثنيون البحر عباد البحر من الهند. فذهب، ما تطوفش حوالين الذهب ليه؟ لا، اروح اطوف حوالين حجر ادين قلب وطول ده توحيد، وادي حوالين الذهب تقول لي ده وثنية؟ نعم. حينما كنت حول الحجر الاصم كان معك امر من الله وليتوب بالبيت العتيق، لكن حينما كنت حول الحسين ما كان معك امر من الله ولكن كان معك هوى نفسك. اذن فهذا تخرج مثلي. تقبيل الحجر الاسود توحيد، تقبيل مكسورة الحسين او عتبة الحسين شرك. لماذا؟ الحجر الاسود عندي امر، وعمر بن الخطاب يبين هذا، وارجو ان تتفهموا ماذا يقوله اسلافكم. عمر بن الخطاب لما وقف امام الحجر قال له: يا حجر، والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك لما قبلتك. اتبارك من التعبير، لولا اني شفت النبي ليا قبلتك من كنت مقبلك. اذا عمر بن الخطاب يحدث الفرق بين ما هو وثني وبين ما هو توحيد. الوثني ان تعبد عباده لم ياذن بها الله، التوحيد ان تقوم بعمل اذن الله فيه. وعلى هذا الاساس تستطيع ان تفسر قول الله تعالى للملائكه: اسجدوا لادم. ودي مش عاوزه بحث الان، اسجدوا لادم. سجدوا لادم، هل هذا العمل وثني؟ لا. ليه؟ لانه يصحبه امر من الله، ما دام معه امر من الله فهو توحيد. لكن لو جيت انا سجدت لاي انسان او بست حتى ايده فهذه وثنيه. ليه؟ لاني ليس معي امر من الله. اذا يدور الحكم مع امر الله، فمتى وجد امر الله فالعمل توحيد، واذا لم يوجد امر الله فالعمل وثني. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. اذا تحقير شعائر الله امر مبعد عن الدين، والمطلوب من المسلم ان يعظم شعائر الله كما هي ولا يزيد. تعظم شعائر الله وتعظمها تعظيما تاما. هذه الكعبة تعظمها، الجمرات اللي انت بتمنها تعظمها، تحبها لانها امر الله وامر رسوله وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة في الشعائر الدينية جريمة. ان تنظم لنفسك شعائر دينية كالموالي والصواري والصاري والذكر حوالين الصاري والمواتب والاعلام الملونة ويوم الميلاد المولد ويوم مش عارف ايه ويوم الكنسة ويوم كذا. هذه الشعائر التي نظمتها لنفسك وعملتها لنفسك ليست من دين الله وليست من امر الله، وانما انت مطالب بالوقوف عند شعائر الله فقط. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. النقطة الثانية: ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام 4 شهور، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. وهذه الاشهر 4 الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والرسول صلى الله عليه وسلم حدده هكذا في حجة الوداع، قال رجب مضر، لم يقل رجب ربيع، انما قال رجب مضر، كان الرسول يشير بهذا الى المعذرة التي كانت تقوم بها ربيع وغيرها. فلقد كانوا يعبثون برجب يحنونه عاما ويحرمونه عاما، يحل رجب السنه دي ويخلي السنه الجايه شعبان حرام بدله. لما يكونوا عايزين يحاربوا برجب يقوموا جايبين القلمس، والقلمس ده راجل كان شغلته انه يحل لهم الشهور. يقولوا يا قلمس: نعم والله احنا عايزينك تسامحنا السنه دي، ايه حل لنا رجب واجل حرمته لشعبان. حاضر. يوم يقف يقول لهم: احللت لهم رجب وقتلت بشعبان. بهذا الاسلوب استمرت السنة تلخبطت، السنوات تلخبطت. ولذلك بعض الناس قالوا ان الرسول لم يحج في العام التاسع لان الشهور كانت متلخبطة. لما استقامت الشهور في العام العاشر، ولذلك الرسول قال ان الزمان قد استدار، اطلع فهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. هذا كلام قاله في حجة الوداع، ان الزمان قد استدار فهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها اربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان يحدده هكذا. والنسيء وهو تأخير حرم الشهر الى شهر اخر، وضح الله في سورة التوبة حيث قال انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام لا تظلموا فيه انفسكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال فيه كبير جريمة، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ايه معنى قياما للناس؟ تأديب للناس وتعليم للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام لتأديب الناس، مكان تذهب اليه مؤدب، شجر ما تقطعوه، احذر انك تقطع شجر منه، لا يعبد شجره حتى الشافع تفترض. واحذر وانت بتطول الحصى في الارض اوعى تكسر شجره ولا حاجه. لا يصاب صلبه، ولو لقيت محفظه في الارض واكلها تبقى مكان. ولا تنتقص نقطته الا لمعرف. بتشيل المحفظه في الارض بتاعتك بتنزل يا جماعه في محفظه بتروح حاططها كده. ولا تنتقص نقطته اللي هي بتاعته ما تشيلهاش الا لمعرف. اذا من شعب البيت الحرام بتاديب الناس، تروح تتقدم وترجع. ما فيش لا شتيمة لا رفقة ولا فتوقة ولا اشجارة في الحد. ما تصطب ما ترفعش الصوت. قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، أنا بقالي الحنوطة اللي موتانا. قال إلا الإذخر لم يرسل حماسه به الموتين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مكان للتأذير. والشهر الحرام زمان للتأذير، أربع شهور ما تصبرش فيه نفسك ولا تظلم الناس. والهج البهائم اللي راح هدية للكعبة اوعى تنساش. واي انسان يقابل افترض ان انا قايل من هنا وجبت الهج وخدته معايا عايز اكتر معايا الهدية للكعبة الحجاز، وانتوا عرفتوا ان الخروف ده او الجمل ده او البقرة دي انا مكترها معايا هدية للكعبة، يبقى كلكم تبقوا مقدرين مع الجهينة دي. ليه؟ ده كانت جهينة امبارح وكنتم تضربوها وكل حاجه، لا النهارده اصبحت هديا بالغا صعبا. عظم شعائر الله. انتهى لحد ما تنطر هناك وتنزلها. فلابد ان تعظم هذا الهدي. والقلائد هو الهدي اللي متعلق في رقبته حاجه، معلق انا في رقبته اماره، فرد الجزمه، شقه من جنبه، حاطط في رقبته حاجه بحيث عرفته بالهدي بتاعه. علامه بنتفق عليها احنا اهل الحي، بنقول يا جماعة اللي يجي نوجه هدي للكعبة يبقى يعلمه بالعلامة الفلانية، لكن يبقى عارفينه منفوش فيه. فبنتفق اسمها القلادة أو القلائد، نربط في رقبته حاجة نعلمه بعلامة بحيث يبقى معروف للكعبة. ربنا يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشعر الحرام والهدي والقلائد كلها لتعليم الناس وتأديب الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام. فاخذين البيت الحرام. فلما يقول تحج روح حج في البيت الحرام. انما اللي يروح الحج النهارده رايح حج فين؟ في القبر النبوي. ولما يرجع يجي يحلفهم يحيى النبي من جرته وحطيت لك على شباك تجيرني يا محمد. ويجي رايح يعمل متاعب يوقف نفسه رايح يزور ابو ابراهيم. يا اخي انت ما انتش رايح تزور ابو ابراهيم، انت رايح البيت الحرام ورايح تقعد عرفه، الحج عرفه. ولا آمنين يعني قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. ايه هو الفضل وايه هو الرضوان؟ الفضل وضحه الله في سورة البقرة حيث قال: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عن المزدلفة، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم اتيتم حيث افاض الناس. كانت هناك عادات جاهلية استقرت في الأزمنة، منها تحريم التجارة في الحج. رايح تحج يحرم عليك التجارة. ربنا قال لا تحرم عليك التجارة ليه؟ بتحج كويس وربنا دخل التجارة في الوسط كويس. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما عليك خرج ولا تجارة. بس تسمع لا تجعل الأساس من التجارة. لا ده الحج هو الاساس. جاءك عمل تجاري في الوسط لا حرج في هذا. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الرضوان هو رضا الله والنعيم الابدي في الجنه. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. واذا حللتم فاصطادوا. اما تتحلل وتحلق راسك، وطبعا الحلق افضل من التقصير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه بعد ما دعا حالقه حلق قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. فاعاد وقال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. المحلقين دايما تقلق بالموت. روح بعد ما تخلص عمل الحج او العمره تروح كنيستها كده بتموت براحه. ولا آمنين البيت الحرام انما الموضه اللي هم عاملينها بعد ما تخلص تروح عند المروه يجيب لك واحد معاك يروح واخد لك شعرتين وتعالى يجيب لك حاجه. ليه؟ لان خايف على شعرك اللي انت. لا، تحاول تسيبه كله في الموت. لأن الرسول ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وترحم على المقصرين مرة واحدة. أنني أفضت عليكم